وإلى التفاصيل. واصل الاحتلال عدوانه الإجرامي على قطاع غزة لليوم الثاني بعد انتهاء الهدنة، مستهدفا بطائراته ومدفعيته المنازل والمساجد وأماكن إيواء اللاجئين. القصف الذي تسبب برفع أعداد الشهداء إلى 240 شهيدا والجرحى إلى 1300، طال بلدة القرارة بخان يونس وشرق دير البلح ومحيط دوار أبو شرخ ومخيم جبالية ومحيط سوق اليرموك في قطاع غزة. ودمرت الغارات الجوية الصهيونية 3 مساجد بشكل كامل في محافظة خان يونس وعشرات المنازل في 7 مناطق أخرى. المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أكد أن معظم ضحايا القصف من الأطفال والنساء، معتبرا المنظمات الدولية والأمم المتحدة شريكة في حصار القطاع. حول العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والذي يستهدف بالدرجة الأولى الأطفال والنساء، نستمع إلى التقرير التالي.
وسط صرخات الأطفال الأبرياء من شدة ألم الجروح التي تحملها أجسامهم الضعيفة والهزيلة جراء غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي العمياء العشوائية ونحيبهم على ذويهم وأحبائهم الذين فقدوهم في هذا العدوان الهمجي الذي تركهم أمام مصير ومستقبل مجهول، استقبل الفلسطينيون صباحهم على وداع جثامين أهاليهم الذين سقطوا في غارات كيان الاحتلال وغصبه لمختلف مناطق قطاع غزة برا وبحرا وجوا في اليوم 57 من العدوان الذي أدى لسقوط مئات الشهداء والجرحى. غارات إسرائيلية كثيفة استهدفت كلا من دير البلح وسط قطاع غزة وخان يونس جنوبه، فيما استمر القصف الليلي لكيان الاحتلال بشكل كثيف على قطاع غزة بالمدفعية والزوارق الحربية مستهدفا مواقع جنوبية وشمالية القطاع، ما أدى لتسوية مناطق سكنية بالأرض. الغارات الإسرائيلية الأخيرة أدت أيضا لاستشهاد صحفيين فلسطينيين آخرين، ليرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى أكثر من 70 صحفيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. هذا وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن الكيان الإسرائيلي اكتسب مجزرة جديدة في القطاع فور انتهاء الهدنة الإنسانية عند 8 من صباح الجمعة، والتي بدأت في 24 من نوفمبر الماضي واستمرت 7 أيام. سياسيا أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحيان الاحتلال الإسرائيلي كان يعد العدة لاستئناف قتله وتدميره وإجرامه بحق النساء والأطفال، وأنه يرمي لتهجير الشعب الفلسطيني، مضيفا أن الاحتلال لم يجد من الأسرة الدولية ولا الضغط الشعبي ما يردعه عن قتل النساء والأطفال.
أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشيخ رضوان ومحاور التقدم شمال غرب وجنوب غزة. وتحدثت تقارير إعلامية عن سماع أصوات أنين وصراخ جنود الاحتلال خلال اشتباكاتهم مع المقاومة في حي الشيخ رضوان. كما أعلنت سرايا القدس أنها استهدفت تجمعات لجنود الاحتلال في إحراج كيسوبيم بوابل من قذائف الهاون. من جهتها ذكرت كتائب القسام أنها استهدفت تحشدات لآليات العدو شمال المنطقة الوسطى بثلاث طائرات مسيرة من طراز الزواري الانتحارية. وأضافت أن مقاتليها استهدفوا أيضا تجمعات لجيش الاحتلال شرقي مستوطنة ماغين برشقة صاروخية. قصفت المقاومة الإسلامية بلبنان مرابض مدفعية الاحتلال في موقع ديشون وخربت ماعر بالأسلحة الصاروخية، مؤكدة أن القصف جاء دعما للشعب الفلسطيني الصامت في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة. وجاء في بيان للمقاومة أن مجاهديها استهدفوا بصواريخ الكاتيوشا مرابض مدفعية ديشون خلف موقع المالكية، وتم تحقيق إصابات مباشرة فيها. هذا وقصف الاحتلال بالمدفعية أطراف بلدة كونين وعيناتا وعدرون الحدودية بكثافة، مما يدلل على أن رد فعله العنيف مؤشر على تلقيه ضربة موجعة في ديشون. وكانت المقاومة الإسلامية بلبنان قد استهدفت أمس نقاط انتشار جنود الاحتلال في محيط مواقع رامية وجل العلام والمرج وثكنة راميم. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيونية العديدة من مدن الضفة الغربية ومخيماتها فجر اليوم، ونفذت حملات دهم واعتقال وسط اندلاع مواجهات واشتباكات. وطالت الاقتحامات مخيمي بلاطة وعسكر الجديد بنابلس وأحياء غرب المدينة ومدينتي جنين والبيرة وبلدتي صوريف ويطا بالخليل ومقر الجمعية الخيرية الإسلامية لرعاية الأيتام في بلدة يطا. وقد شهدت هذه المناطق مواجهات شديدة مع قوات الاحتلال، حيث أطلق المقاومون النار اتجاهها إلى جانب تفعيل عدة عبوات ناسفة في ألياتها، وقد أصيب نتيجة لذلك شاب فلسطيني بجنين فيما اعتقل آخر بنابلس. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن عمليات الإبادة التي يقوم بها الصهاينة وبضوء أخضر أمريكي هي فضيحة إخلاقية كبيرة أخرى لواشنطن، كشفت عن الوجه الحقيقي لادعاءاتها في مجال حقوق الإنسان. وقال ناصر كنعاني إن هذه الجرائم تضاف إلى قائمة طويلة أخرى من جرائم الحرب وقتل الأطفال والإبادة، وإلى جريمة الصهاينة المروعة في إبادة أكثر من 16,000 فلسطيني خلال 48 يوما. أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود الشهاب أن رسالة فصائل المقاومة من الصواريخ التي تم إطلاقها باتجاه الأراضي المحتلة منذ استئناف الاحتلال عدوانه على قطاع غزة تؤكد أن المقاومة مستعدة تماما للمعركة. وشدد شهاب على أن صفقة الإفراج عن العسكريين من جنود الاحتلال تخضع لمعادلة الكل مقابل الكل بما فيهم الأحكام العالية، لافتا إلى أنه مقابل المحتجزين العسكريين يجب تحرير كل الأسرى الفلسطينيين ذوي الأحكام العالية. وأضاف أن المقاومة الفلسطينية جاهزة لكل الخيارات ولكل الاحتمالات، لافتا إلى الاحتلال ما دام يستهدف المدنيين فإن عمقه سيبقى في مرمى صواريخ المقاومة. حذر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي الأمريكيين قائلا: عودوا من حيث أتيتم. وقال الحوثي خلال استعراض الدفعة الأولى من المتطوعين الشعبيين الذين تخرجوا من الدورات العسكرية المفتوحة طوفان الأقصى إن شعب اليمن هو شعب الجهاد وسيوجه بنادقه نحو العدو الحقيقي إسرائيل. بدورهم وجه المشاركون في الاستعراض والذين بلغ عددهم 16,000 مقاتل رسالة إلى أشقائهم في فلسطين مؤكدين جهوزيتهم للقتال إلى جانبهم. وقبل يومين جددت القوات المسلحة اليمنية استعدادها لتوسيع عملياتها العسكرية لتشمل أهدافا صهيونية غير متوقعة في البر والبحر، إلى جانب استمرارها في منع السفن الصهيونية من الإبحار في البحر الأحمر. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. أحبتي، هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، رافقونا. بعد الاستعراض في الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال. عند 4:44 تستمعون للكتاب الصوتي. في تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:15. بعد التلاوة وعند 5:11 سيرفع أذان المغرب. يأتيكم اللقاء المباشر معكم على الهواء عند 5:16 تماما، قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 6:29 تأتيكم استفتاءات. معارج النور في الساعة 6:46، 7 ونشر إخبارية مفصلة أخرى. تأتيكم إعادة للقاء المباشر الصباحي دنيا الشباب في الساعة 7:13، عند 8 نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أحبتي، تابعوا إذاعة طهران عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الرحيم، أهلا بكم أحبتي الأطفال، أهلا بكم أصدقائي الحلوين، أهلا بكل الحلوين الشطار الأذكياء الأقوياء الأصدقاء الأعزاء. نلتقيكم في أجمل برنامج للأطفال، نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة ومعلومات مفيدة وتمثيليات وحزازير. نتمنى أن تعجبكم. نقدم لكم من إذاعة طهران، إنه برنامج حديقة الأطفال. أصدقائنا، نريد أن نتحدث لكم عن موضوع المسابقات العلمية. نعم يا أصدقائنا، المسابقات العلمية هو موضوع حديثنا في برنامج حديقة الأطفال. ثم نقدم لكم في هذا البرنامج تمثيلية اليوم، وتليها أنشودة رائعة، ثم حزورة فزورة ستعرفون حلها لأنكم أذكياء، ثم نقدم فقرة اسأل وتعلم، وأخيرا نتوقف عند محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. هالوين، هل تجري في مدرستكم مسابقات علمية؟ في مدرستنا تجرى مسابقات علمية في كل عام ولجميع الصفوف، وتطلب منا المعلمة أن ندرس ونستعد لكي يعرفوا من هي الأولى على كل مرحلة. سوف أحدثكم عنها أكثر بعد قليل، لكن بعد الحجورة. الحجورة التي تقول: ماذا يوجد في وسط إيران؟ أكرر الحجورة: ماذا يوجد في وسط إيران؟ انتبهوا جيدا على الحجورة، لأن الحجورة سهلة جدا يا أصدقاء. أصدقائنا إلى تمثيلية البرنامج. عنوان التمثيلية: النملة المغرورة. أخ 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 أخ، النملة المغرورة، لنرى ماذا تفعل هذه النملة المغرورة.
كان يا مكان، كانت هناك نملة تعتقد أنها أجمل نملة في الدنيا. نعم أحبتي، كانت تتباهى بنفسها أمام كل النمل في المملكة، حتى أصابها الغرور وراحت تتعالى بكبرياء على جميع أخواتها وصديقاتها.
أنا جميلة جدا، أنا أجمل نملة في الكون. أنا جميلة جميلة جدا.
إلي مسكينة هذه النملة، إنها مغرورة.
أجل، أمي تقول دائما إن عاقبة الغرور وخيمة.
إن ملكة النمل تراقبها دائما ولا تدري ماذا تفعل، فهي تحبها.
أجل أجل، إن الملكة تحب جميع رعاياها وهي لا تفرق بينها.
ولذلك فإن جميع النمل يخلصون لها ويعملون بجد ونشاط في موسم العمل باستثناء النملة المغرورة.
أجل، إنها تضيع وقتها بالتباهي والانشغال بجمالها المزعوم.
ولكن برأيك كيف ستتعامل معها الملكة؟
الملكة لا تحب أن تجرح مشاعرها ولا تعاقبها على غرورها وطيشها.
إن الملكة تعتقد أنها ستعود إلى رشدها في وقت قريب.
عجبا.
صحيح يا أصدقائي أن النملة قد تكون جميلة، بل قد تكون أجمل نملة في المملكة، ولكن أيها الأحبة، هذا لا يعني أن تغتر بجمالها وتتعالى على كل من في المملكة. حسنا، لنتابع بقية الحكاية.
أنا أجمل نملة في العالم، أنا أجمل حتى من هذه الورود. نعم، أنا أجمل نملة في العالم.
جاءت المغرورة.
مسكينة، لا أدري متى ستعود إلى رشدها.
انظر إليها لكثرة إعجابها بالنفس فهي لم تنتبه إلى المستنقع الذي أمامها.
إذا استمرت هكذا في غنائها ومدحها لنفسها ستسقط في المستنقع لا محالة.
أجل إنها تقترب من المستنقع. أيتها النملة انتبهي.
لا تسمعك أبدا، إنها منشغلة بنفسها. انتبهي أيتها النملة، انتبهي. المستنقع
أجل أيها الأحبة، وفيما كانت النملة تختال رافعة رأسها، فجأة سقطت في مستنقع صغير وراحت تصيح: أنقذوني أنقذوني. لم يتمالك جميع النمل أنفسهم وراحوا يضحكون بصوت عال وهم يشاهدون النملة وهي تصارع الماء الموحل وتحاول إنقاذ نفسها.
أنقذوني أنقذوني أيها الأصدقاء.
هيا أنقذي نفسك أيتها النملة الجميلة.
نعم، لماذا نساعدك؟ فأنت أجمل منا.
ماذا أفعل؟ أنقذوني
أيها النمل، حنا أنقذوها بسرعة بسرعة.
حسنا أيتها الملكة، سمعا وطاعة.
أنقذوني.
خذي هذه القشة وتمسكي بها.
حسنا حسنا، ساعديني أرجوك أرجوك.
حسنا حسنا.
نعم أيها الأحبة، أمسكت النملة بالقشة ثم سحبوها إلى خارج المستنقع. كان منظر النملة مضحكا فعلا. خجلت النملة المغرورة من نفسها كثيرا.
أيها النمل أيها النمل، كف عن الضحك. أيتها النملة، هل أنت بخير؟ كفى يا أولاد، انتبهوا انتبهوا، إن الغرور بالنفس عمل سيء جدا، والمغرور بنفسه لا يكون موفقا في حياته.
أنا أعتذر منكم جميعا، لقد جفوت بحقكم أيتها الملكة. سامحيني سامحيني أيتها الملكة.
سنسامحك بشرط.
وما هو الشرط أيتها الملكة؟
الشرط هو أن تعملي بجد ونشاط كسائر النمل، مفهوم؟
أكيد، سأعمل معهم، فلا شيء بعد الآن أجمل من الجد والنشاط والعمل الجماعي.
الآن أصبحت نملة مثلنا.
نعم. أجل، إنك نملة جميلة إذا تعاونت معنا وعملت بكل جد واجتهاد.
شكرا شكرا لكم يا أصدقاء، شكرا لكم.
Thank you.
أجل أحبتي، علمت النملة أن الجمال الحقيقي هو العمل والنشاط والتعاون مع الآخرين. لذلك أيها الأحبة، اعتذرت من صديقاتها وأخواتها ومن سائر أفراد المملكة. نعم، ومنذ ذلك اليوم عادت النملة عن غرورها وأصبحت عضوا فاعلا تعمل بجد ونشاط ولا تتباهى بجمالها أبدا. نعم أيها الأحبة.
أحبتي الحلوين، كيف حالكم؟ هل تعبتم؟ ها؟ هل استمتعتم بمحطات البرنامج؟ نعم؟ الله، الحمد لله. الآن يا أصدقائي الحلوين، نستمع إلى ماذا؟ أحسنتم، إلى الأنشودة، أنشودة البرنامج. هيا بنا يا أصدقاء، هيا بنا لنستمع إليها.
أحفظها في قلبي وكلاما حلوا معنا أن الله الخالق ربي يكتب لي في حب الله قصصا أحفظها في قلبي وكلاما حلوا معنا أن الله الخالق ربي قلم من وحي القرآن يكتب لي شعرا موزونا شعرا ينبض بالإيمان
أطفال. ذات يوم دخلت المعلمة الصف وقالت لنا:
في الأسبوع القادم يا أعزائي ستجرى مسابقات علمية كل يوم لمرحلة من المراحل.
ففرحت وقلت: حقا؟ فقالت نهى الطالبة التي تجلس بجنبي والتي انتقلت إلى مدرستنا منذ بداية السنة الدراسية: وما المسابقات العلمية؟ قلت لها: سأخبرك في فترة الاستراحة. وفي فترة الاستراحة قالت لي: نهى أخبريني يا نداء. فقلت لها: ستعد معلمات كل مرحلة أسئلة في المواد العلمية، أعني العلوم والحساب. فقالت: وهل يمنحوننا؟ قلت: نعم. فسألتني: لماذا؟ قلت لها: لنكون مستعدين لامتحان المناطق الذي سيجرى عندما نكون في السادس الابتدائي. فقالت: إذن سوف أراجع دروسي منذ الآن، وسوف أقص عليكم ما جرى بعد ذلك، لكن بعد فقرة. قولوا معي عنوان الفقرة. أحسنتم، اسأل وتعلم.
لما لا تأكل يا أحمد؟
لأني لا أحب العدس بالرز يا أبي.
ألست تأكل الرز يوميا مع المرق؟
نعم أكله مع المرق، ولكني لا أكله مع العدس، فأنا لا أحب العدس.
لا تقل هذا الكلام يا ولدي، إنك لو علمت فوائد العدس فسوف تطلب من أمك أن تطبخ العدس كل يوم.
ها؟ وهل للعدس فوائد؟
طبعا له فوائد يا بني، هل تريد أن تعرفها؟
نعم يا أبي أذكرها لي.
نعم أذكرها لك. العدس له فوائد عديدة، دعني أذكر لك أهمها. العدس يا أحمد يحتوي على نسبة عالية من الحديد، إذن فهو يرفع كمية عنصر الحديد في الدم، والحديد يساعد في نقل الأكسجين إلى أعضاء الجسم المختلفة. وينصح الأطباء بأكل العدس للوقاية من فقر الدم. والعدس أيضا يا ولدي يحتوي على نسبة كبيرة من المعادن، ومنها البوتاسيوم الذي يساعد على تحسين وظائف الدماغ والكلى، بالإضافة إلى البروتين الذي يساعد جسمك على النمو.
هكذا إذن؟
نعم.
وهل له فوائد أخرى يا أبي؟
نعم يا ولدي، سنراجع بعد الغداء مواقع إلكترونية لترى بنفسك الفوائد الجمة للعدس.
والآن يا أبي؟
والآن ستأكل العدس، أليس كذلك؟
بلى سأكله، وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات القيمة.
أحسنت يا ولدي.
يا أصدقائنا الحلوين أن صديقتي نهى كانت قد انتقلت لمدرستنا في بداية السنة الدراسية، وعندما سمعت بإقامة مسابقات علمية بين الطالبات قررت أن تدرس جيدا لتشارك فيها، لكنها فوجئت أن المعلمة في الدرس الأخير قالت:
إن المسابقة يا عزائي خاصة بالطالبات المتفوقات.
وأعلنت أسماء المشاركات، وكان اسمها واسمي واسم سناء من المشاركات، وقالت لي سناء: ما رأيكم أن نراجع كل يوم فصلا دراسيا ونسأل عن الأشياء التي لا نعرفها؟ وفعلا يا أصدقاء درسنا معا وحصلنا على درجات ممتازة، وقدمت لنا المديرة كتاب شكر على شطارتنا واجتهادنا. هل تريدون أن أكرر عليكم الحجورة؟ حسناً سأكررها. ماذا يوجد في وسط إيران؟ أنا لا أقول لكم ولا توضيح واحد أبداً أبداً أبداً. لماذا؟ لأن الحجورة سهلة جداً جداً جداً. فكروا جيداً يا أصدقاء. Thank you. أخبرتكم يا أصدقائي إن المسابقات التي أجرتها مدرستنا كانت لها فوائد كثيرة. أولها أنني تعرفت على صديقة جديدة. ثانياً أنني أنا وسناء راجعنا دروسنا معها. ثالثاً تعلمنا من بعضنا ما كان صعباً عليها. حصلت كل واحدة منا على كتاب شكر وتقدير من المديرة. خامساً ما زلنا صديقات حتى الآن. ما رأيكم يا أصدقاء أن نذهب الآن إلى صديقتنا نرمين؟ ها؟ ونستمع إلى هذا الحديث الذي دار بينها وبين جدتها. ماذا تقولون؟ ماذا؟ نستمع معا؟ هيا يا أصدقاء أنا جاهزة. والآن إلى فقرة دنيا الحروف.
السلام عليك يا جدتي.
وعليك السلام يا عزيزتي نرمين، وأهلا وسهلا بك. ما هذا الذي بيدك؟
إنه العنب يا جدتي، لقد جلبته لي ولك لنأكل العنب ونستمع إلى معلوماتك.
أحسنت وشكرا لك يا نرمين. العنب لذيذ جدا ومن الفواكه المفيدة والمغذية.
صحيح جدتي، وهل ستتحدثين لنا في هذه الحلقة عن فوائد العنب؟
لا يا عزيزتي، أنا أتحدث عن المدن في هذه الأيام.
إذن سنذهب إلى الدولاب وأبدأ بتحريكه.
انظري انظري يا نرمين، لقد سقطت كرة حرف السين من الدولاب.
حرف السين، وهو حرف السمسم. وماذا لديك من معلومات يا جدتي بحرف السين؟
سوف أحدثك عن مدينة تشتهر كثيرا بزراعة العنب.
واو، مدينة عنبية؟
أجل، إنها مدينة سبزوار يا نرمين، والتي تقع شمال شرق إيران وفي محافظة خراسان. وكما قلت لك، تشتهر سبزوار بزراعة العنب وصنع الزبيب والفواكه المجففة.
صحيح، هذا رائع يا جدتي. وماذا بعد؟ حدثيني أكثر.
مدينة سبزوار يا عزيزتي، بسبب قدمها التاريخي فهي تحوي الكثير من القلاع والتلال والبيوت التاريخية، وأيضا تحتوي على العديد من الآثار مثل برج خسرو المبني من الآجر والمسجد الجامع ذي المنارتين المتميزتين من بين مباني المدينة.
إذن هي مدينة تاريخية يا جدتي.
نعم يا نرمين، أيضاً يوجد في مدينة سبزوار الكثير من الحسينيات القديمة، ومنها حسينية قناتها يعود تاريخ بنائها إلى أواخر العهد القاجاري وأوائل العهد البهلوي، حيث تعتبر أحد المعالم الدينية والوطنية في سبزوار شمال شرقي إيران. وتقام في هذه الحسينيات مراسيم إحياء عزاء أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
صحيح جدتي.
نعم.
شكرا جزيلا على هذه المعلومات الجميلة والقيمة عن مدينة سبزوار.
وشكرا لك يا عزيزتي يا نرمين.
الحلوين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال. هل عرفتم جواب الحزورة السهلة والبسيطة؟ ها؟ عرفتموها؟ أحسنتم يا أصدقاء، أنا أعرف أنكم أذكياء وشطار وأقوياء وتعرفون الحزازير وأجوبتها جيد جدا. حزورتنا التي كانت تقول، ماذا يوجد في وسط إيران؟ ماذا يوجد؟ أحسنتم، إنه حرف الراء. كلمة إيران مكونة من 5 أحرف: الألف، الياء، الراء، والألف والنون. الحرف الوسط من كلمة إيران هو حرف الراء. أحسنتم يا أصدقاء. البرنامج قد أعجبكم يا أصدقاء، إذن انتظرونا في حلقة أخرى وفي مثل هذا الوقت لنقدم لكم برنامج حديقة الأطفال. إلى اللقاء يا أصدقاء، في أمان الله، مع السلامة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فقدم شرحا عن العقيدة المهدوية لدى الشيعة الإمامية ليمهد لمناقشة موضوع غاية حركة إنسان بعمر 250 سنة، وليعرج على المعنى الحقيقي لانتظار الفرج. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
المعنى الحقيقي لانتظار الفرج. النقطة اللاحقة في باب المهدوية هي انتظار الفرج. فانتظار الفرج مفهوم واسع جدا، وأحد أنواعه هو انتظار الفرج النهائي، أي أن الناس عندما يرون طواغيت العالم مشغولين بالنهب والسلب والإفساد والاعتداء على حقوق الناس، لا ينبغي أن يتخيلوا أن مصير العالم هو هذا. لا ينبغي أن يتصور أنه في نهاية المطاف لا بد ولا مناص من القبول والإذعان لهذا الوضع، بل ينبغي أن يعلم أن هذا الوضع هو وضع عابر للباطل جولة. وأما ما هو مرتبط بهذا العالم وطبيعته فهو عبارة عن استقرار حكومة العدل، وهذا الاستقرار سوف يأتي. إن انتظار الفرج والفتح في نهاية العصر الذي نحن فيه، حيث تعاني البشرية من الظلم والعذابات، هو مصداق لانتظار الفرج. ولكن لانتظار الفرج مصاديق أخرى أيضا. فعندما يقال لنا انتظار الفرج، فلا يعني انتظار الفرج النهائي، بل يعني أن كل طريق مسدود قابل للفتح. الفرج يعني هذا، الفرج يعني الشقة والفتح. فالمسلم يتعلم من خلال درس انتظار الفرج أنه لا يوجد طريق مسدود في حياة البشر مما لا يمكن أن يفتح، وأنه يجب عليه ألا ييأس ويحبط ويجلس ساكنا ويقول لا يمكن أن نفعل شيئا. كلا، فعندما يظهر في نهاية مطاف حياة البشر ومقابل كل هذه الحركات الظالمة والجائرة، عندما تظهر شمس الفرج، فهذا يعني أنه في كل هذه العقبات والسدود الموجودة في الحياة الآن، هناك فرج متوقع ومحل انتظار. هذا هو درس الأمل لكل البشرية، وهذا هو درس الانتظار الواقعي لجميع الناس. لهذا عد انتظار الفرج من أفضل الأعمال، ويعلم من ذلك أن الانتظار هو عمل لا بطالة، فلا ينبغي الاشتباه والتصور أن الانتظار يعني أن نضع يدا فوق يد ونبقى منتظرين حتى يحدث أمر ما. الانتظار عمل وتهيؤ وباعث على الاندفاع والحماس في القلب والباطن، وهو نشاط وتحرك وتجدد في كل المجالات. وهذا هو في الواقع تفسير هذه الآيات القرآنية الكريمة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، سورة القصص الآية 5، أو إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، سورة الأعراف الآية 128، أي أنه لا ينبغي أن تيأس الشعوب والأمم من الفرج في أي وقت من الأوقات. لهذا ينبغي انتظار الفرج النهائي مثلما ينبغي انتظار الفرج في جميع مراحل الحياة الفردية والاجتماعية. لا تسمحوا لليأس أن يسيطر على قلوبكم، فانتظروا الفرج واعلموا أن هذا الفرج سيتحقق، وهو مشروط في أن يكون انتظاركم انتظارا واقعيا، وأن يكون فيه العمل والسعي والاندفاع والتحرك. إننا اليوم ننتظر الفرج، أي أننا ننتظر مجيء يد مقتدرة تنشر العدل، وهي هزيمة الظلم والجور الذي سيطر على كل البشرية تقريبا، فيتبدل هذا الجو من الظلم والجور وينبعث نسيم العدل في حياة البشر لكي يشعر الناس بالعدالة. إن هذا هو حاجة أي إنسان واع بشكل دائم. الإنسان الذي لم يجعل رأسه في حجره ولم يستغرق في حياته الخاصة، الإنسان الذي ينظر إلى الحياة العامة للبشر بنظرة كلية، فإنه من الطبيعي أن يكون في حالة انتظار. هذا هو معنى الانتظار. فالانتظار يعني عدم الاقتناع والقبول بالوضع الموجود لحياة البشر، وهو السعي من أجل الوصول إلى الوضع المطلوب. ومن المسلم به أن هذا الوضع المطلوب سوف يتحقق على يد ولي الله المقتدر الحجة بن الحسن المهدي صاحب الزمان صلوات الله عليه، وعجل الله فرجه وأرواحنا فداه. يجب أن نعد أنفسنا كجنود مستعدين لتلك الظروف والشرائط ونجاهد في هذا المجال. لا يعني انتظار الفرج أن يجلس الإنسان ولا يفعل أي شيء ولا ينهض لأي إصلاح، بل يمني نفسه بأنه منتظر لإمام الزمان عليه الصلاة والسلام، فهذا ليس انتظارا. ما هو الانتظار؟ الانتظار يعني أنه لا بد من مجيء يد قادرة مقتدرة ملكوتية إلهية وتستعين بهؤلاء الناس من أجل القضاء على سيطرة الظلم ومن أجل غلبة الحق وحاكمية العدل في حياة البشرية ورفع راية التوحيد، تجعل البشر عبادا حقيقيين لله. يجب الإعداد لهذا الأمر، فكل إقدام على طريق استقرار العدالة يمثل خطوة نحو ذلك الهدف الأسمى. الانتظار يعني هذه الأمور. الانتظار حركة وليس سكونا. ليس الانتظار إهمالا وقعودا إلى أن تصلح الأمور بنفسها. الانتظار حركة واستعداد. هذا هو انتظار الفرج.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة
وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري من إنتاج حوراء بلال.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وإسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري. إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي. إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدال، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي. يا رب يا
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة